قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الغازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحم الإبل، من لحوم الإبل، أي من أكلها. وأن الإنسان إذا أكلها فإن عليه أن يتوضأ، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في ذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا من لحم الإبل. وقال: سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال: لا تصلوا فيها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها. الحديث دليل على الوضوء من لحم الإبل، وأن من أكل لحما فإن عليه أن يتوضأ، وعليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ، لأن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى ذلك، وهذا هو المذهب المشهور عن المحدثين وعن كثير من المحدثين، وذهب أكثر الفقهاء إلى عدم الوضوء من لحم الإبل، واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: ولحم الإبل تكون قد مسته مما مست النار، فكان آخر الأمرين منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن الذين قالوا بلزوم الوضوء من لحم الإبل قالوا إن ذاك عام وهذا خاص، وكان في أول الأمر أن الوضوء مما مست النار مطلقة، كل شيء مست النار أو غيرت النار فإنه يتوضأ منه، وبعد ذلك جاء ما ينسخ ذلك وهو ترك الوضوء مما مست النار، لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، فلا يدخل تحت ذلك العموم، لا يدخل تحت ذلك العموم، لأن الرسول نهي عن سئل عن هذا فقال: توضأوا. وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال: لا توضأوا. فقالوا في بعض الروايات قال: إن شئتم، وفي بعض الروايات قال: إن شئتم. فدل هذا على أن الوضوء مما مست النار أمر مطلوب وأمر متعين. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا المذهب هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وهذا المذهب هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه.
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال: لا توضأوا منها. لا توضأوا منها.
وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها.
وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا. وفي وقد جاء إن شئتم. وهذا يدلنا على الفرق بين لحوم الإبل وغيرها, ولحوم الإبل هي التي جاء فيها دليل على الوضوء, والغنم جاء دليلنا على أنه لا يتوضأ منها, وغيرها سكت عنه ولا يصار إلى الوضوء إلا بدليل, والدليل إنما دل على الوضوء من لحم الإبل فقط. أما غيرها فإنه لم يأتي دليل يدل عليه, والأصل هو يعني كما جاء عن جابر ترك آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار, يعني من غير لحوم الإبل. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال توضأوا, ولما سئل عن لحم الغنم قال لا تتوضأوا. وهذا يدلنا على هذا التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم, يدلنا على مسألة أخرى أو يرشد إلى مسألة أخرى, وهي أن بعض أهل العلم فيما يتعلق بالإحسان للأموات بالصدقة عنهم والحج عنهم والدعاء لهم, ويعني كذلك قراءة القرآن وإهدائها لهم, يستدلون الذين قالوا بالجواز مطلقا قاسوا الذي لم ينص عليه عن المنصوص عليه, وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة قال تصدق وتصدقوا, يعني عن تصدق الانسان عن قريبه الميت, وسئل عن الحج فقال حج او حجي, قال المرأة التي سألته عن حج قال حجي, وسئل أسئلة فأجاب بالإذن. فالذين يقولون بجواز إهداء قراءة القرآن وإهداء الأموات يقولون الرسول سئل عن أمور وأجاب, فيقاس قراءة القرآن وإهداء الأموات لأنه لو سئل عنه لأجاب, لأن هذه أمور سئل عنها فأجاب, وتلك لم يسأل عنها ولو سئل لأجاب. لكن هذا الذي جاء من التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم يدلنا على عدم صحة هذا القول, وأنه قد يسأل عن الشيء فيجاب عنه بجواب, ويسأل عن غيره فيجاب بجواب آخر. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم, وإنما سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط فقال توضأوا ولم يسأل, فهل يقال أنه لو سئل عن الوضوء من لحم الغنم لقال توضأوا؟ لا يقال هذا, لأنه لما سئل أجاب بجواب آخر. فدل هذا على أن ما نص عليه الشارع لا يلحق به إذا كان يختلف عنه, يعني لا سيما في هذه الأمور التي هي تتعلق بإضافة شيء للأموات أو إهداء شيء للأموات يقتصر على ما ورد عليه الدليل. والقول بأن هذا مثله ويلحق به ولو سئل لأجاب يدلنا هذا التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل على أن الجواب قد يختلف, ليس بلازم أن يتحد, وأنه لما سئل عن هذه أنه لو سئل عن الإهداء لأجاب لأنه مثله, بل هذه المثل التي معنا هو سؤاله عن لحوم الإبل وإجابته في الوضوء وسؤاله عن لحم الغنم وإجابته في عدم الوضوء يدلنا على أن التفريق بين الأشياء وأن المعول في الفرق هو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفع الأموات لسعي الأحياء ما ورد فيه دليل يصار إليه, وما ورد فيه دليل فيه خلاف لنا في العلم, ويقرب أنه لا يصار إليه, لا يصار إلا فيما ورد عليه الدليل من نفع الأموات لسعي الأحياء كالصدقة والصيام, فمن مات عليه الصيام قام عنه وليه, وكذلك الحج والعمرة حج عن أبيك واعتمر والدعاء. أما الأمور التي ما وردت فلا تلحق بحجة أن هذه أمور سئل عنها ولم يسأل عن هذه ولو سئل لأجاب, قد يسأل ولا يجيب, قد يجيب بجواب آخر, كما أنه سئل عن وضوء من لحم الإبل فأجاب بجواب, وسئل عن وضوء من لحم الغنم فأجاب بجواب آخر غير الجواب الأول.
وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال فنهى عنها.
لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
كيف سئل؟
نعم
وسئل
عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
قال لا تصلوا في مبارك سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في 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 مبارك الإبل فإنها من الشياطين. لا تصلوا فإنها من الشياطين. والمقصود بقوله فإنها من الشياطين يعني الإبل فيها شدة وفيها غلظة وفيها نفار, وإذا حصل يعني منها شيء نفور فإنها توجي أو تتلف من يكون حولها ومن يكون معها في معاطنها ومباركها, وهي المبارك التي تختص بها والتي يعني إذا شربت الماء بركت يعني حول المكان الذي تشرب منه ويقال لها معاطن الإبل. فإنه لو حصل نفار وحصل لها شيء ينفرها فإنها تتلف من حولها وتؤذي من حولها إذا لم تتلفه. قيل إن هذا هو المقصود, ولهذا جاء التفريق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم لأن أصحاب الإبل عندهم الغلظة وعندهم التكبر, ويعني كما جاء في بعض الأحاديث, وأصحاب الغنم عندهم السكينة والهدوء. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم وهي ذات سكينة وهدوء, ورعاية الإبل أو الاشتغال بالإبل فيه غلظة وفيه قوة لأن فيها قوة وفيها قسوة, فصاحبها يكون يعني فيه شبه بها من حيث القسوة. ولهذا جاء الكبر أن أهل الإبل يعني أهل الكبر وأهل الخيلاء, بخلاف أهل الغنم فإنهم أهل السكينة وأهل الوقار كما جاء في ذلك أهل السكينة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فإذا ما جاء فيها أنها من الشياطين أنها فيها من صفات الشياطين التي هي الغلظة والشدة والنفرة وأنها تؤذي من حولها. ومنهم يقول أنها من الشياطين أن الذي فيه عتو وفيه قوة وفيه غلظة يقال له شيطان, والإبل من الإنس والجن والدواب يعني ما حصل منه عتو ويعني إيذاء ويعني ما إلى ذلك فإنه يوصف بهذا الوقت أنه شيطان. فقوله إنه من الشياطين يعني أنها عندها الغلظة وعندها كذا, وأن كل من عتى من الإنس والجن والدواب يوصف بهذا الوصف, أو أنها ذات نفار وذات غلظة وجفوة, وأنها إذا حصل منها شيء فإنها تتلف من يكون حولها. وليس ذلك لنجاسة أرواثها وأبوالها, فإن أرواثها وأبوالها طاهرة, وكل مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر. الدليل على ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها, فلو كان أبوالها نجسة ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب من الأبوال للاستشفاء, لأنه لا يتداوى بحرام كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهي ليست بنجسة. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ودخله المسجد ولا يؤمن حصول الروث منه وحصول البول منه, فهذا يدل على طهارة بوله وروثه, لأنه لا يعرض المسجد لأن يحصل منه ما ينجسه بأن يدخل فيه شيء أبواله نجسة وأرواثه نجسة, بل الأبوال طاهرة والأرواث طاهرة. وأما ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه يعني طلب منه يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فردها وقال إنها ركس. فهذا المقصود منه أنها تكون من روث ما لا يفلحنا كالحمار. ويقال إن الروث يكون للحمير والبغال والخيل، والخيل كما هو معلوم أيضا ما كل لحمها فكل ما كل لحم يكون طاهرا، فإذا يحمل ذلك على أنها روثة حمار. وقد سبق أن مر بنا أن الروثة وإن كان مما كل لحم فإنه لا يستنجى به، لأن الاستنجاء به تقدير له، وقد جاء أنه طعام لدواب الجن، كما أن العظام لا يستنجى بها لأنها تكون طعاما للجن. وعلى هذا فإن الحكم بعدم الصلاة بمعاطن الإبل ومباركها لا لنجاستها لنجاستها وأبوالها وراثها غير طاهرة، وإنما لشدتها وغلظتها ونفورها وما يترتب على الصلاة حولها من الأذى ومن الضرر. ولما سئل عن الوضوء عن الصلاة في معاطن في مبارك في مرابض الغنم قال صلوا فإنها بركة، يعني أنها ذات سكينة وبركة، يعني فيها سكون وهدوء وفيها بركة، ليس فيها غلظة ولا فيها شدة يعني كالإبل. ومن المعلوم أن الصلاة في مرابض الغنم يعني لا يؤمن من بولها وروثها، وهو يدل على طهارة أرواز وأبوال مع كل اللحم وأنه لا يكون نجسا. ومثله أيضا الإبل، إلا أن التفريق بين الإبل لما فيها من الشدة والنفار الذي يترتب عليه إذا من يكون حولها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الستة إلى الترمذي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضريح الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله الرازي.
عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو صدوق أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليكم، أما قوله لصوم الإبل ماذا تشمل وماذا لا يشمل وفي الذي لا يشمل
في اللحم؟ يعني بعض أهل العلم يقول أن كل ما يطلق عليه لحم فإنه يجب الوضوء منه، وبعضهم يستثني من ذلك الشيء الذي كالكرش والأمعاء، يقول أن هذه لا يقال لها لحم. ولكن يعني كما هو معلوم الاحتياط والأخذ الحيطة إنما هو في الوضوء من الجميع، كل ما يعني أجزاء يعني الإبل.
نعم. المرق.
لا المرق ما يجلل الآن.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مثل اللحم الميت وغسله. قال حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بغلام وهو يسلق شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فلح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحث بها حتى توارت إلى الإبر، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، يعني هل يعني يتوضأ منه يعني عندما يمس اللحم النيء، واللحم النيء يكون فيه دم، يعني قد يكون فيه دم، وهل يتوضأ من هذا الفعل أو يغسل؟ أورد في هذا أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال: تنحى عني حتى أريك، لأن أريك كيفية السلخ، لأنه يمكن أن رأى يسلخ يعني يفصل الجلد من 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 اللحم بالسكين، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السهلة التي ليس فيها عناء ولا مشقة، فتنحى الغلام فأدخل يده بين اللحم والجلد ودحس يعني حرتها ودفع يده حتى غاصت إلى الإبط، يعني بدون سكين وبدون شيء، أدام أنه يدخل يده ويحركها بين الجلد واللحم ينطلق الجلد من اللحم ولا يلحق بالجلد شيء، يكون الجلد يعني مستقل بنفسه وليس عليه لحم، واللحم مستقل ليس لم يذهب منه شيء، بخلاف السكين فإنه قد يقطع قطعة من الجلد تكون مع اللحم، وقد يقطع من اللحم فتكون مع الجلد. وأما هذه الطريقة التي أرشدها إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها الناس أو كثير من الناس، أنه يدخل يده ويحركها ثم ينفصل الجلد من حتى يعني قارب حتى وصل إلى إبطه.
نعم. ودحس بها حتى توارت إلى الإبر.
حتى توارت إلى الإبر، يعني أنها دخلت يعني حتى ذهبت إلى مكان بعيد، يعني بسبب هذا الدفع الذي حصل ليده وانفصل الجلد من اللحم. ثم خرج ثم ذهب إلى الصلاة، ثم ذهب
ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ،
فمضى وصلى بالناس ولم يتوضأ، يعني لكونه لمس هذا اللحم، لمس هذا اللحم ولمس هذا اللحم، يعني إن كان فيه دم فإن كان نجسا فهو لا يحتاج إلى وضوء، وإنما يحتاج إلى غسل، لأن النجاسة لا تحتاج إلى وضوء، إذا جاءت إلى جسد الإنسان وهو متوضي يزيلها وهو باق على وضوءه، وهو باق على وضوئه، وإن كان غير نجس فلا إشكال وليس في ذلك إشكال، ولكن إن كان نجسا فيعني هو لا يحتاج إلى وضوء، لأن النجاسة إذا جاءت على جسد الإنسان متوضئ أو على يده أو على رجله لا يعيد الوضوء، وإنما يغسل النجاسة وهو باق على طهارته، يغسل النجاسة وهو باق على طهارته. وإن كان نجسا فيكفي الغسل كما أشرت أنه يكفي الغسل، غسل الدم من اليد إذا كان فيها دم ولا يحتاج الأمر إلى وضوء. وذكر في بعض الروايات قال يعني لم يمس ماء، ولعل ذلك يعني لكونه ما كان عليها شيء من الدم، لأن في الغالب أن الجلد يعني مع بين الجلد واللحم ما يكون معه دم، وإنما يعني ينفصل الجلد من اللحم واليد تكون في شيء لا دم فيه، لأنها ما يعني اللحم ما قطع أو ما تقطع حتى يخرج منه شيء من الدم. نعم.
تستخدم باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله،
يعني انه لا يتوضا منه وكذلك لا يغسل، يغسل منه ما دام انه ما علق بها شيء، وان علق بها شيء فيغسل غسلا لا بدون وضوء
غسله. بارك الله فيك. غسله باب الوضوء من مس اللحم الميت وغسله
مس اللحم وغسله يعني ما ادري هل يقصد الى الانسان يعني كونه يتوضا اذا لمسه يتوضا ويغسل او ان المقصود به اذا غسله بماء وحرطه بيده فانه يتوضا لانه يعني يكون يعني خالطه شيء من يعني من اهل الوضوء من مسه وغسله يعني معناه اذا كان يرجع ل يعني اللحم الني لكون انسان يمسه او يغسله يعني معناه انه يتوضا منه وهو لا يتوضا منه يعني ان كان نجسا فيغسل النجاسه وان كان غير نجس فليس هناك امر يقتضي الوضوء يعني هو كان الضمير يرجع الى اللحم هم الى الانسان
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء ابو كريب ابن كريب ابو كريب ثقة اخرج حديثه القرن في الستة
وايوب بن محمد الرقي
وايوب بن محمد الرقي وهو ثقة اخرج حديثه
ابو داود والنسائي
بن ماجه وعمر بن عثمان الحمصي وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي بن ماجه ايضا
قال المعنى
يعني هؤلاء الثلاثة متفقون في المعنى وإن كان بينهم اختلاف في اللفظ
قال
وهذه طريقة أبي داود رحمه الله عندما يذكر عدد من شيوخه ويكون اللفظ ليس متفقا يقول المعنى هذه العبارة هذه الكلمة المعنى يعني أن الرواية عنهم أو أنهم متقاربون متفقون في المعنى وبينهم اختلاف في الألفاظ
عن مروان بن معاوية
الفزاري وهو ثقة يدلس أثناء الشيوخ وهذا نوع من التدليس لأن التدليس تدليس الشيوخ تدليس أثناء الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس التسويع تدليس الإسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماء كعن أو قال وتدليس التسويع أن يأتي إلى الإسناد الذي فيه عن شيوخه رجال ضعفاء بين ثقات فيحذف الضعفاء ويسوي الاسناد يعني كانه ثقات وتدريس الاسماء ان يذكر الشخص بغير ما اشتهر به بان يذكره بكنيته مع اسم ابيه أو يذكره باسمه ويحدث اسم أبيه وينسبه إلى جد بعيد من أجداده فإن هذا فيه سوعية للطريق أمام معرفة الشخص والمضرة منه أنه قد يكون المعروف مجهولا لأنه يظن أنه شخص غير معروف لأنه ذكر بغير ما اشتهر به مع أنه لو ذكر بما اشتهر به لعرف لو ذكر بما اشتهر به لعرف لكن كونه يذكر بغير ما اشتهر به يعني كنيته غير مشهورة فتذكر كنيته واسمه مشهور فيحذف وأبوه غير مشهور فيذكر منسوبا إلى به أبو فلان بن فلان فيكون اسمه مشهور وكنيته غير مشهورة واسم أبيه أيضا غير مشهور فينسبه إلى أبيه يذكر كنيته أو يذكر اسمه وينسبه إلى جد من أجداده يعني لا يعرف به هل يسمون تدليس أسماء الشيوخ والمضرة التي تنتج من ورائه هو توعير الطريق أمام معرفة الشخص وقد يظن المعروف مجهولا لأنه ذكر بغير ما اشتهر به ذكر بغير ما اشتهر به فمروان بن معاوية هذا قالوا يدلس أثناء الشيوخ يعني أنه معروف بتدليس أثناء الشيوخ قالوا وكان الخطيب البغدادي أيضا يفعل هذا الفعل في كتبه يعني يذكر شيوخه أو يذكر الشيخ له بألفاظ متعددة وبصيغ مختلفة
عن هلال بن ميمون الجهني.
عن هلال بن ميمون الجهني الرملي وهو صدوق أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه أخرج حديثه أبو داود بن ماجه.
عن عطاء بن يزيد الليثي.
عن عطاء بن يزيد الليثي وهو صدق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد.
قال هلال لا أعلمه يعني أنه يروي عن عطاء لا يعلمه يعني إلا عن أبي سعيد يعني الشك في أبي سعيد. هل هو عن أبي سعيد يعني يشك في ذلك يعني يروي عن عطاء بن يزيد الليثي قال لا أعلمه إلا حدثه عن أبي سعيد الخدري. وقال عمرو وأيوب أراه كل واحد منهم قال أراه إيش؟
أراه عن أبي سعيد.
أراه عن أبي سعيد يعني أظنه عن أبي سعيد يعني كلهم غير جازمين كلهم غير جازمين لأنه أبو سعيد. لكن جاء في صحيح ابن حبان الجزم لأنه أبو سعيد. ثم إذا كانت الرواية عن صحابي فجهالة الصحابي لا تؤثر جهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. لكن جاء الجزم في صحيح ابن حبان كما ذكره في عام المعبود. نعم.
قال أبو داود
وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي
يعني قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء يعني تفسير لقوله لم يتوضأ فقوله يعني هذا تفسير أنه لم يمس ماء وإيش؟
وقال عن هلال بن ميمون الرملي
وقال عن هلال بن ميمون الرملي يعني معناها أن شيخ أن 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 شيخ عمر وقال إيش وقال
عن هلال ابن ميمون
يعني اللي هو عمر وقال عمر بن عثمان الحمقي عن هلال ابن ميمون الرملي يعني أنه لما ذكر هلال خالف صاحبيه وهما أيوب و
ومحمد
بن العلاء خالفهم بشيئين. اولا قال عن وهم في الاسناد قالوا اخبرنا اخبرنا ايش اللي هو
اخبرنا هلال بن ميمون الجهني
اخبرنا ميمون هلال بن ميمون الجهني قال اخبرنا يعني وهذا اللفظ لفظ الشيخين اللي هم ايوب ومحمد بن العلاء. وأما عمرو بن عثمان فعبر بعن في الرواية عن ميمون لم يعبر بالإخبار. والأمر الثاني أنه أتى بالرملي وأولئك أتوا بالجهني يعني هذا نسبه إلى بلد وذلك نسبه إلى قبيلة يعني هؤلاء الشيخان الأولان يعني كما أنهم استفقا في الإخبار وبلفظ الإخبار أيضا أتيا بلفظ الجهني نسبة إلى قبيلته. وأما عمرو بن عثمان فأتى بالرواية عنه بعن وأتى بنسبته إلى بلده فقال الرملي يعني هذا هو مقصود من قول أبي داود وقال عن ميمون عن هلال ميمون الرملي يعني أنه خالف صاحبيه باثنتين التعبير بعن بدل أخبرنا وأتى بالرملي بدل الجهني.
قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن بعض الرواة رواه عن عطاء بن يزيد مرسلا لم يذكر أبا سعيد لم يذكر أبا سعيد وهذا على تعريف المرسل المشروع وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقد مر بنا أنه يعبر بالمرسل أحيانا بما هو مشهور عند المحدثين وهو هذا, وبالانقطاع يكون الراوي يروي عن من لم يلقه ولم يدركه أو أدركه ولكنه لم يلقه, أدرك عصره ولكنه لم يلقه, الذي يسمى المرسل الخبيث. وهذا المعنى العام للمرسل, لأن المعنى العام المرسل أنه ليس مقصورا على قول الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, لكن هذا الذي معنا في هذا الإسناد هو من قبيل المرسل على المعنى المشهور. وقد سبق أن مر بنا بالأمس إبراهيم الثاني عن عائشة وقال إبراهيم مرسل, إبراهيم لم يسمع من عائشة, يعني معناه أنه مرسل على الانقطاع, يعني رواية الراوي عمن لم يسمع منه أو لم يدركه, يعني فيكون المرسل بمعنى العام. والذي معنا هنا قول الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, هذا المرسل على المعنى المشهور عند المحدثين. قال واحد من زياد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
وأبو معاوية,
أبو معاوية مر ذكره
عن هلال عن عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من نفس الميتة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه, فمر بجدي أتك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له, وساق الحديث.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ترك الوضوء, باب ترك الوضوء من لمس الميتة, ترك الوضوء من لمس الميتة, يعني أن الميتة إذا لمسها الإنسان فإن وهو على وضوء فهو باطن على وضوء. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العالية والناس كنفتيه, يعني أنهم حوله يعني محيطون به صلى الله عليه وسلم على جانبيه معه صلى الله عليه وسلم, فمر بجد أتك, يعني أتك يعني قيل منتصف الأذنين وقيل صواب الأذنين وهو ميت, فلمس أذنه ولمسه بأذنه وقال أيكم يحب أن يكون له هذا, أيكم أن يكون هذا له, فقالوا إنه يعني ليس بمرغوب فيه لو كان حيا فكيف وهو ميت. ثم قال وساق الحديث لأنه أتى من حل الشاهد وترك باقيه لأنه يتعلق بأمور أخرى, فاختصره ذكره اختصارا ولكن أشار لبقيه فقال للدنيا في بقية الدنيا أهون على الله من هذا عليكم, إذا كان هذا حي عليكم وأن رخيص عندكم فالدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم, لأنه أراد أن يبين حقارة الدنيا ويعني عدم وأنه ليس لها شأن عند الله عز وجل, وإنما المهم هو الآخرة. وإذا كان هذا الجدي الأتك الذي هو ميت ومع ذلك يعني أذنه صغيرة أو ملتصق الأذنين والواحد يعني يزهد فيه ولو كان حيا ولا يحب أن يكون له, يحب أن يكون له من نفائس الغنم وأحاسنها وأحسنها منظرا وأكملها, قالوا إنه لو كان حي فكيف هو ميت, وساق الحديث فقال وآخرهم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم, أهون على الله من هذا عليكم. فالمقصود أن الرسول لم يتأذنه ومضى ولم يتوضأ, فدل هذا على أن الإنسان لا ينتقض به وضوء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة,
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سليمان يعني ابن بلال.
سليمان يعني ابن بلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن جعفر.
عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وهو إمام من أئمة أهل السنة وهو من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة يروي عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المشهور بالباطل وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل السنة وهما من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويضعونهم ويصفونهم بصفات لا تليق ولا تنبغي لهم ولا يجوز أن تطلق عليهم كما جاء في كتاب الكافي للخليني في جملة أبواب من أبوابه أنه قال باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ثم ساق من الأحاديث أحاديثهم التي هي من جنس هذا الباب وعلى نهج هذا الباب باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. وكتاب الكليني الأوتاري يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة يعني منزلته عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. وهذا باب من أبوابه. ومن أبوابه أيضا أنه يقول باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وهذا يعني معناها أن الأحاديث التي جاءت عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أنها باطلة وأنه لا يعول عليها ولا يحتج بها لأنها ما خرجت من عند العلم بل إن القرآن الذي بأيدي الناس جمعه أبو بكر وعثمان الجمعة الأولى لأبي بكر والجمعة الأخيرة التي فيها المصحف العثماني الموجود بين أيدينا هو من جمع عثمان وهو ما خرج من عند الأئمة الاثني عشر. فأهل السنة والجماعة يوقرون أهل البيت ويحترمونهم وينزلونهم منازلهم ولكنهم لا يغلون به لا يجبون ولا يغلون وإنما اعتدال وتوسط.
قال رحمه الله تعالى باب في ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ترك الوضوء مما مست النار يعني أن ما مسته النار يعني من غير الإبل إذا أكل الإنسان من لحم الغنم أو غيرها غير الإبل فإنه لا يحتاج إلى وضوء لكونه أكل من ذلك اللحم. وقد أورد وقد جاء في بعض الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنه أمر بالوضوء مما مسته النار وقال الوضوء مما مسته النار فيكون المقصود أن هذا كان في أول الأمر ولكن ذلك نسخ لقول جابر كما جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين شرط من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني من أن أحد الاثنين متقدم والثاني متأخر والأول هو الوضوء والآخر هو الترك وآخر الأمرين هو الترك. فإذا لا يتوضأ مما مست النار يعني إذا لم يكن لحم إبل يعني لحم الإبل يعني له أحد يتخصه مستثنى من هذا العموم استثنى من هذا العموم. وأبو داود رحمه الله بدأ بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء، وبعد ذلك أتى بالأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار. ولأن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث في الوضوء مما مست النار وترك الوضوء بدأ بالأحاديث التي فيها الوضوء، ثم عقبها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء. يعني قال النووي أو غيره، يعني هذا يعني هذه طريقة مسلم، أنه عندما يذكر الأحاديث المتعارضة فإنه يبدأ بالأحاديث المنسوخة ثم يأتي بعدها بالناسخة. ولما مسلم رحمه الله لا يوضح، ولكنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد ويجعلها مع بعض. هذه طريقة مسلم رحمه الله، الأحاديث والأسانيد تأتي في مكان واحد، والتكرار في أماكن متعددة يعني هذا قليل بالنسبة للأحاديث. يعني أحضاه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في خدمتي لصحيح مسلم، وفي الجزء الذي وفي الطبعة التي طبعت في عمل فؤاد عبد الباقي، وكان منها مجلدا خاصا اللي هو الخامس، كله يتعلق بالفهارس. فقد ذكر الأحاديث التي جاءت في أكثر من موضع، وأظنها تبلغ 132 موضع، 132 موضع التي جاءت في أماكن متعددة، وإلا الغالب عليه أن يجمع الحديث في مكان واحد. فهنا أتى بالأحاديث المتعلقة بترك الوضوء من مست النار أولا، ثم عقبها مباشرة بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من مست النار. قال النووي أو غيره ما تذكر أن هذا يعني مسلم رحمه الله قدم الأحاديث المنسوخة وعقبها بالأحاديث الناسخة، قدم الأحاديث أو الأشياء التي تدل على المنسوخ ثم أتى بالأحاديث دل على النسخ. أبو داود رحمه الله ذكر ترك الوضوء ثم أتى بالوضوء، أتى بالوضوء مما مست النار، لكنه لا يعني أنه يعني يرى الوضوء مما مست النار وأنه لازم، لأنه نسر وحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا يدل على أنه ليس عنده يعني هذا المنهج الذي عند مسلم، وهو تقديم المنسوخ والإتيان بالناسخ وراءه. أورد حديث
حديث ابن عباس
أن أكل
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ،
أكل كتف شاة يعني أكل من كتف شاة يعني لحم، ثم صلى ولم يتوضأ، يعني معناه أنه ترك الوضوء، نعم، يعني ما وجد منه الوضوء. فدل هذا على أن الوضوء من يعني مما مس في النار يعني من غير الإبل أنه لا يتوضأ منه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة مر ذكره،
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، نعم،
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عقال بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى، قال حدثنا وفيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأمر بجمد فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له، شربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
مغيرة،
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، إيش قال؟
ضفت النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ضفت النبي يعني صرت ضيفا ليلة من الليالي, يعني ضفته يعني صرت ضيفا عنده. فأمر
بجنب تشوي,
فأمر بجنب يعني جنب شاة أو جذيعة تشوي. نعم. ثم
وأخذ الشفرة فجعل يحز,
يعني لما قدمه أخذ الشفرة يعني السكين العريضة أو الغليظة, فجعل يحز يعني يقطع يعني من الجنب منها ويعطي للمغيرة يحز لي.
نعم.
يحز لي منها يعني يقطع لي منها, يقطع لي منها. فأخذ الشفرة, وهذا دليل على استعمال السكين لقطع اللحم, لا سيما إذا كان يعني حارا أو كان يعني كثيرا, فكونه يستعمل السكين للحاجة لا بأس لذلك. يعني إذا كان المطلوب منه يعني أمر اقتضى هذا لا بأس به استعمال السكين. وقد جاء في بعض الأحاديث منع من ذلك, لكنه لم يثبت يعني كونه يعني منع من استعمال السكين. ولعل يعني ذلك إن ثبت محمول على من يعني يترفع أو يستكبر, وأنه يعني لا يأكل بيده ولا يريد أن يعني تمس يده الطعام, وإنما يريد أن يأكل يعني يقطع بالسكين. فإذا كان ثبت ذلك فهو محمول على من يأكل منه استكبارا, أما عند الحاجة فإنه لا بأس لذلك, وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خدمة الضيف أيضا يعني وتقديم له, وكل إنسان يعني وكون المضيف يعني يقطع اللحم ويعطيه أو يجعل في جهة ضيفه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحز له بالسكين يعني يحز للمغيرة يعني يقطع له ويعطيه يعني يضعه في جانبه. ثم يعني أيضا مثل هذا العمل يمكن أن يفعله يعني الناس بعضهم بعض, ولا سيما مع الكبير, لأنه جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طعاما وكان فيه دبة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمتد يده إلى يعني شيء فوق الجهة التي يأكل منها, فلما رآه يرغب فيه جعل يأخذ من الدبة ويضع في الجهة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه يعني يرغب في الدبة وأنه تعجبه الدبة, جعل يأخذ ويلقيه في جانبه وفي الجهة التي تليه صلى الله عليه وسلم. وقوله يحز لي يعني فيه دليل على يعني إكرام الضيف كما يقدم له الطعام, أيضا يقدم يقطع ويعطيه ويناوله أو يضع في جهته التي يأكل منها. أيوة.
قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة, قال فألقى الشفرة وقال ما له سردت يداه.
فجاء بلال وآذنه بالصلاة يعني علمه بالصلاة, يعني الناس ينتظرون وسيقيم الصلاة, فقال ما له سردت يداه وألقى الشفرة وتربت يداه. هذه كلمة يعني اعتادوا أن يقولوها, هي من الكلام الذي يرى الإنسان مثل لا والله بلا والله من الشيء الذي هو يعني لا يحتاج إلى كفارة وإنما جرى على الألسنة فلا يؤخذ به الناس. فكلمة تربت يداه اعتادوا أن يقولوها, مثل قولهم عقرى حلقة وقولهم ثكلت أمك وتربت يداه وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يستعملونها وهم لا يريدون يعني مقتضاها ومعناها وأنهم يدعون على من فعلها. أيوة. ما له يعني أنها عجلنا, فألقاها وقام إلى الصلاة. وهذا في قالوا قال بعض أهل العلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم الطعام وأقيمت الصلاة أو جاءت الصلاة فإنه يبدا بالطعام, والرسول هنا ترك الطعام وألقى الشفرة ومتى. قالوا فهذا يحمل على من كان إماما لأنه الناس ينتظرونه, فهذا يعني المنع يعني في حق من يكون يعني معموم الكون يعني يجلس على المائدة ويأكل فيما إذا كان معموما وهو بحاجة إلى الطعام، فيما إذا كان صائما والنفس متعلقة بالطعام فإنه قد يشوه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد أكل وحصل منه سواء كان صائما أو غير صائم، المهم أنه وجد منه شيء يعني وجد منه الأكل. فمنهم من قال إن هذا يحمل على إذا أنه كان إماما، والإمام يعني ليس له يتأخر على الناس بل عليه أن يأتي للناس ويصلي بهم، والمأموم هو الذي يجلس يأكل يعني حتى يفرغ من الطعام. ليش؟ ما له تربة يداه؟
نعم، وقام يصلي.
وقام يصلي، نعم.
زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك.
وقال وزاد الأنباري يعني شيخ أحد الشيخين لأبي داود، زاد أمرا آخر خارجا عن قضية الأكل والوضوء أو ترك الوضوء من مسة النار، وأن مثلا قام وصلى ولم يتوضأ ولم يحل الشاهد ترك الوضوء من مسة النار. قال: وكان شاربي وفى يعني قطالة قطالة، وكان ينزل يعني عن شفتيه فقصه على سواك، يعني معناه انه وضع السواك على الشفه وقص يعني ما فوق ذلك. ثم وفي لفظ اخر وهو شك من الراوي، او قال اقصه لك، يعني في بعض الروايات انه في بعض الالفاظ انه قال انه قصه، وفي بعضها قال اقصه لك، يعني معناه انه يستفهم منه او يستأذنه في ان يقصه له. وهذا فيه يعني يدل على سنة وهي قص الشوارب، وهي من الفطرة ومن سنة الفطرة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق المر بنا.
قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة.
المهم يعني شيء مرة ذكره
هو محمد بن سليمان الأنباري.
ومحمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
المعنى: قال حدثنا وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن مسعر.
مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي صخرة جامع بن سداد.
عن أبي صخرة جامع بن سداد وهو ثقة.
نعم.
أخرج له.
حاضر.
وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة بن عبد الله.
عن المغيرة بن عبد الله وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وكان شاربي وقع. هل من المغيرة يقوله؟
نعم. نعم. والصحابة هذه الذي كان ضيفا عنده.
أما المعلق يذكر أنه في رواية في الترمذي.
نعم. شو
يقول؟ في الترمذي الشمال يقول: وكان شاربه، أي كان شارب بلال.
شارب بلال؟
أي.
وكان شاربه؟
كذا في رواية الترمذي.
أيوه.
الشمال. كان شاربه أي كان شارب بلال فطال وأشرف على فمه.
هو اللفظ هنا يعني كله يعني يبدو كلام المغيرة بن شعبة الذي هو يتحدث عن نفسه وأكله وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة: باب في ترك الوضوء مما مست في النار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتفا ثم مسح يده بمسك كان تحته ثم قام فصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فترجم ترك الوضوء من مسة النار. وقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وذكر بعض الأحاديث المشتملة التي اشتملت عليها الترجمة، وهي ترك الوضوء مما مست النار. وذكرت أن أبا داود رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها الترك، ثم ذكر فيها ذكر بعدها الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار، وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى هذا فيكون الوضوء مما مست النار قد نسخ، وأنه لا يحتاج إلى وضوء من أكل ما مسته النار، ولا يستثنى من ذلك إلا لحوم الإبل، لأنه ورد فيها حديث يخصها، أو ورد فيها بعض الأحاديث التي تخصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من أكلها. وما سواها فإنه لا يتوضأ من أكله. وقد مر بعض الأحاديث في الدرس الماضي، وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم مسح يده بمسح وصلى ولم يتوضأ. وهذا كغيره مما تقدم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا من سطر النار وصلى ولم يتوضأ. وهذا إنما هو في غير الإبل كما عرفنا، وأما الإبل فإن الأكل منها يوجب الوضوء. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ومسح يده بنصف وهو كفاء، مسح يده فيه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدلنا هذا على أن الوضوء مما مس في النار ليس بلازم، وأن الوضوء كان أولا ثم نسق إلى ترك الوضوء، كما يأتي مبينا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو من مسارحة البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي
الأحوص، عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
سماك بن حرب وهو صدوق في حديثه عن عكرمة اضطراب، وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهنا يروي عن عكرمة وهو مولى بن عباس، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروايته عن ابن عباس هنا لا تؤثر، لأنها متفقة مع أحاديث كثيرة كلها جاءت في ترك الوضوء مما مست النار، فكون روايته عن عكرمة فيها اضطراب لا يؤثر ذلك على روايته هذه، لأن هذه الرواية مطابقة لروايات عديدة ولأحاديث عديدة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الوضوء مما مست النار. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك
جابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها من حيث المعنى, حيث قال انتهش من كتف يعني انتهش يعني أكل, ومن كتف ثم صلى ولم يتوضأ, أي أنه ترك الوضوء مما مس في النار, فهو مثل الذي قبله ومثل ما تقدم الحديث في الدرس الماضي.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
يقول انه في النصر انتهى ساء في السين المهملة من النهي,
انتهى ساء وانتهش لانها لان في بعض هذه النسخة فيها انتهش وفي بعض النسخ انتهش, وقيل ان يعني احدها في الابراس والثاني في الاسنان.
قال حدثنا ابراهيم بن حسن القطعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد بن منشرف قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه واله وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضا به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم لحما وخبزا فأكل منه ثم دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به فتوضأ وصلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه وأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم توضأ ثم أكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأ, فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مس في النار, لأنه أولا توضأ ثم بعد ذلك ترك الوضوء يعني فلم يتوضأ, فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. ومعلوم أن هذا خاص في غير الإبل كما أتلف, وحيث أن الإبل جاء فيها حديث عن بعض الصحابة حديثان عن يعني بعض عن صحابيين فيهما أنه أرشد إلى أو أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل والغنم, قال إن شئتم في بعض الروايات, وقال لا تتوضأوا في بعض الروايات. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحما وخبزا ثم توضأ وصلى ثم دعا بفضل طعامه ثم أكل ولم يتوضأ للصلاة صلى الله عليه وسلم, فكان هذا فيه الدليل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار, يعني فيكون ذلك ناسخا. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه الصحيح الأحاديث التي فيها الوضوء مما مس في النار ثم عقبها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مس في النار, وقال النووي في شرحه أن هذه طريقة مسلم يبدأ بالأحاديث المنسوخة ثم يعقبها بالأحاديث الناسخة ثم يعقبها بالأحاديث الناسخة. ثم أيضا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى طعامه، وهذا فيه دليل على أن العودة إلى الطعام فيما إذا كان الإنسان بحاجة إليه أنه لا بأس لذلك، وأن الإنسان يمكن أن يأكل ثم يعود إلى الأكل بعد ذلك، لا سيما إذا كان قد ترك الأكل لكونه قام إلى الصلاة، فإنه بعد ذلك يعود إلى طعامه ويأكل منه. وهذا الحديث يدلنا على جواز العودة إلى الأكل أو إلى فضل ما أبقاه الإنسان وما أكله من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم توضأ وصلى ثم عاد وأكل من فضل طعامه الذي بقي وصلى ولم يتوضأ.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي.
إبراهيم بن الحسن الخثعمي وهو المصيصي وهو ثقة،
نعم،
أخرج له
وداود النسائي،
وهو ثقة أخرج له وداود النسائي. عن حجاج وابن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة يرسل ويدلس وحديث وأخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن منكدر
وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من طريق أخرى وفيه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، والمراد لهذه الجملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أو حصل منه الوضوء مما مست النار، وحصل منه ترك الوضوء مما مست النار، ولكن الترك هو الأخير، يعني فيكون ناسخا للأول، فيكون الأخير هو الذي يعمل به لأنه هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك ناسخا للفعل الذي هو الوضوء، نسخه كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والترك هو الترك، لأنه كان يتوضأ أولا لما غيرت النار ولما مست النار، ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار.
قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي
وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن علي بن عياش
وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن شعيب بن أبي حمزة
وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر عن جابر
وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول
الحديث الأول أنه أكل ثم دعا بوضوء وتوضأ، ثم بعدما صلى عاد وأكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأ، فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الوضوء أولا ثم الترك آخرا، والحديث الأخير اختصار له، لأن جابر رضي الله عنه يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، يعني معناه أنه وجد منه الوضوء قبل صلاة الظهر، أكل ثم توضأ وصلى، وبعد صلاة الظهر أكل بقية طعامه الذي هو لحم خبز ثم صلى ولم يتوضأ، فصار الترك هو الآخر. فالحديث الثاني اختصار له، لأنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريم قال ابن الصرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جز من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار رجل، فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو سادس ستة، كانوا في دار رجل، فجاء بلال وآذنه بالصلاة فخرج ومر برجل وبرمته على النار يعني فيها اللحم، يعني يطبخ فيها اللحم، يعني إناء يطبخ فيه اللحم، فقال أطابت برمتك؟ يعني هل استوى ما فيها؟ يعني فصار طيبا، يعني صالحا للأكل. فقال نعم بأبي أنت وأمي. وقوله بأبي أو أنت وأمي هذا ليس قسم وإنما هو تفديع، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي، هذا هو المقصود من مثل هذه العبارة، عندما يقول الصحابة أو غير الصحابة بأبيه وأمي يعني مفدي بأبي وأمي، وليس المقصود به القسم، لأن القسم لا يكون إلا بالله ولا يكون بأحد سواه، ولكن ما جاء من هذا القبيل المراد به التفدية، أي أنت مفدي بأبي وأمي. فأخذ بضعة منها فأكل فجعل يعلكها حتى أحرم في الصلاة وأنا أنظر إليه، يعني حتى دخل في الصلاة وأنا أنظر إليه. وكلمة وأنا أنظر إليه يحتمل أن تكون دخل في الصلاة يعني إلى حين دخول في الصلاة ويعلكها، أو المقصود أنه ينظر إليه أنه متعلق بالعلق، أنه يعلكها وينظر إليه، وأنه متحقق من ذلك وأنه قد شاهده وعاينه. والمقصود منه يعني هنا أنه لم يتوضأ لتلك القطعة من اللحم التي أكلها، فكان آخر الأمرين من رسول، فكان الذي دل عليه هو الترك. ولكن الحديث يعني فيه بعض وفي يعني معناه يعني شيء من النكارة من جهة أنه كان يعني يعلكها حتى أحرم في الصلاة، لكن معناه من حيث ترك الوضوء مما مست النار يعني هذا الثابت في حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر وغيره من الحديث المتقدمة في هذا الدرس والدرس الذي قبله عند أبي داود رحمه الله.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو الصرح المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الملك بن أبي كريم.
عن عبد الملك بن أبي كريم وهو صدوق أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود وحده. وقال فيه أحمد بن أبي الصرح هو من خيار المسلمين، يعني هذا تزكية وثناء على شيخه ابن أبي كريمة.
عن عبيد بن ثمامة المرادي
عن عبيد ابن ثمامة المرادي وهو مقبول.
نعم.
أخرج حديث أبو داود وحده.
نعم.
مقبول أخرج حديث أبو داود وحده.
عن عبد الله بن الحارث بن جزء.
عن عبد الله بن الحارث بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه من
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه.